وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المرزا ذكر في توجيه القول الأول أن العرب تارة يلحظ في نفسه كموجود من الموجودات في تبقية الموجودات وفي مقابل بقية الموجودات، بناء على هذا يأبى عن الحامل على غيره لأنه يكون مغايرا للغير فلا يقبل الحمل، ويسمى هذا اللحاظ بلحاظ لا بشرط لا شرط الإباء يعني. وأخرى يلحظ بما هو طور من أطوار موضوعه وشأن من شؤونه، وبما أن وجود في نفسه عين وجود لموضوعه، في هذا اللحاظ يقبل الحمل لأن طور الشيء لا يغاير الشيء، ولأن المفروض وجود في نفسه عين وجود للموضوع، فما دام عين وجود الموضوع فيقبل الحمل، ويسمى هذا اللحاظ لحاظ لا بشرط أي لا بشرط الإباء عنه. السيد الخوئي دام ظله أشكل بثلاث إشكالات في هامش أجود التقريرات. الإشكال الثاني الذي ذكرناه بالأمس هذا كان هو أن هذا البيان لو تم فلا يتم بالنسبة إلى العرب لو قيس لزمانه أو مكانه أو آلته، وإنما يتم بالنسبة إلى العرب المقيس إلى موضوعه، مثل لو أبيض البياض يكون منسوب إلى الورقة، الورقة موضوع أين يكون هذا البياض، لأن وجود البياض في نفسي عين وجود للورق، ولكنه لا يتم في مثل مثلا مقتل أو مفتاح، لأن المكان أو الزمان أو الآلة ليس أو ليست موضوعا للقتل أو للفتح حتى تطبق قاعدة أن وجود الشيء في أن وجود العرض في نفسه عين وجود لموضوع. هذا كان الإشكال الثاني. اعترضنا عليه باعتراضين. الاعتراض الأول الذي تقدم كان هذا مضمونه، هو أنه يمكن للمرزا أن يقول بأنه كما أن وجود العرب طور من أطوار موضوعه وشأن من شؤونه، نفس الكلام يقول بالنسبة إلى المحال، يقول وجود العرب طور من أطوار المحل وشأن من شؤون المحل، هذا الكلام يمكن له أن وطور الشيء لا يغير الشيء، هذا الاعتراض الأول. والاعتراض الثاني أريد هذا الاعتراض، أنا كررت هذا كله لأن الاعتراض الثاني أريد أن أصوغ ماذا بصياغة جديدة. الاعتراض الثاني على الإشكال الثاني هذا مفهوم. هو أنه كما أن وجود العرب في نفسه عين وجود لموضوعه، كذلك يمكن أن يقال وجود العرب في نفسه عين وجود لمكانه أو عين وجود لزمانه أو عين وجود لآلته، من قبل ذات أي من قبل ذات أي ذات يعني شنو ذات؟ أن وجود العرب في نفسه عين وجود لموضوع، لا بد أن يقبل هذا، أي أن وجود العرب في نفسه عين وجوده لزمانه أو مكانه أو آلته. فمثلا كما أن البياض وجود في نفسه عين وجود لموضوعه، لا يوجد خارجان وجودان، وجود للعرب في ذاته وكونه ووجوده وحصوله للورق، بل وجوده في نفسه عين حصوله للورق. فكما هذا المطلب يطبق في البياض كذلك يمكن تطبيقه في من في مكتب. نقول وجود لا يوجد في الخارج وجودان، وجود للقتل ووجود ثاني لحصول القتل في الزمان او لحصول القتل في المكان. هذا شيء وجداني وهذا مطلب وجداني. هذا في الخارج وجود القتل في نفسه، عين حصول القتل في الزمان، عين حصول القتل في المكان. إذن على هذا الأساس قاعدة إن وجود العرض في نفسه عين وجود لموضوعه يمكن تطبيقها على الزمان والمكان مع تغيير بعض الألفاظ، لأن يقال هكذا: إن وجود العرض في نفسه عين وجوده لزمانه، عين وجوده لمكانه، عين وجوده لآلته. هذا انتهى المطلب. الآن أذكر الاعتراض الثالث للسيد الخوي، الإشكال الثالث للسيد الخوي على المفرد، وهو الإشكال الأخير. وهو أقوى الإشكالات. وحاصله إن وجود العرض في نفسه وإن كان عين وجوده لموضوعه ولكن هذا غير نافع بل النافع هو أن يكون وجود العرض عين وجود الموضوع وتوضيح ذلك إنه توجد لدينا ثلاثة وجودات: ألف وجود البياض في نفسه، باء وجود البياض في الورقة، جيم وجود نفس الورقة. والذي ينفع لتصحيح الحمل أي لحمل البياض على الورقة بقولنا أو في قولنا الورقة بيضاء، هو اتحاد الأول والثالث أي اتحاد وجود البياض في نفسه. مع وجود الورق هذان الوجودان لو كانا متحدين خارجا بأن كان وجود البياض عين وجود الورق نفس وجود الورق لا أنهما متغايران وجود للبياض ووجود للورقة حينئذ يعني حينما كان الوجودان متحدين يصح حمل البياض على الورقة لأن وجود البياض عين وجود الورقة وما دام عينه يصح الحمل يصح أن نقول الورقة هي أبيض أو بيضاء والأبيض هو الورقة الحمل يصح لأن وجودهما متحد هذا هو النافع في تصحيح الحمل أي اتحاد الوجود الأول مع الثالث هو النافع في تصحيح حمل أبيض على الورقة ولا ينفع لتصحيح الحمل لا ينفع شي يسمونه شنو لا ينفع شي يسمونه ماذا اتحاد الوجود الاول مع الثاني يعني اتحاد وجود البياض في نفسه مع وجود البياض وحصوله في الورق ان هذا غير نافع لأننا نريد أن نحمل البياض على الورق فلا بد من اتحاد وجود البياض مع وجود الورق ولا ينفع كون وجود البياض في نفسه خارجا عين حصوله في الورق هذا لا ينفع بل النافع هو اتحاد الوجود الاول مع الثالث ومن الواضح ومن الواضح ومن الجلي ولا محالة هو عبر دام ظله لا محالة ومن الواضح هو دام ظله عبر لا محالة ومن الواضح ان وجود العرق ليس متحدا مع وجود البياض ليس متحدا مع وجود الورق وجود العرق غير متحد مع وجود الجوهر العرق الى وجود والجوهر الى وجود البياض إلى وجود والورقة إلى إلها وجود لا أن الورقة وجودها عين وجود البياض والمرزا قدس الله روحه الشريفة بذل الجهود لإثبات ماذا؟ الاتحاد بين الوجود الأول والوجود الثاني مع أن النافع في تصحيح الحمل هو إثبات الاتحاد بين وجود الأول والثاني. دون الأول والثاني، هذا توضيح، هذا توضيح الإشكال الثالث. ويمكن أن يقال إنا نسلم لأن صحة حمل البياض على الورق موقوف كما قال دام ظله الشريف، موقوف على الاتحاد بين وجود العرض ووجود الجوهر. بين بعبارة أخرى، وجود البياض ووجود الورقة كما قال دام ظله، صحيح. ولكن عدم الاتحاد بين وجود البياض ووجود الورق، عدم الاتحاد ليس واضحا بالشكل الذي ذكره دام ظله، فإن هناك احتمال أن وجود العرض عين وجود الجوهر، وإن كان مثل هذا الاحتمال قد نأباه بشدة ونرفضه بشدة حينما نسمعه. من يقبل، من يقبل أن وجود الجوهر عين وجود العرض؟ هذا شيء غريب، غريب جدا، يستحق أن يسجل في كشكول الغرائب والعجائب. ولكن مع ذلك هناك من ذهب إلى أن وجود العرض عين وجود الجوهر، ليس وجود بل وجود واحد خارج، كالآقى علي المدرس ذهب إلى هذا الرأي، نسب إليه هذا الرأي عن وجود العرض عين وجود الجوهر. بل هذا الاحتمال او هذا الرأي يظهر من كلمات صدر المتألهين في باب الحركة الجوهرية، فإن فكرة الحركة الجوهرية يمكن أن يقال هي تبتني على القاع القول بالاتحاد بين وجود الجوهر ووجود العرض. وباختصار أقول لتوضيح هذا المطلب، وإن كان هذا خارج عن محل كلامنا، لكن فرد شفاء نريد نخرج شوية من الموضوع، خارج كذا بحثنا شوية نريد نطلع انبا فائدة خارجية واحد لطيف يطلع عليه. توضيح ذلك إن المقولات على ما ذكروا عشر، واحدة منها مقولة الجوهر، وتسعة منها من مقولة العرب، تسعة الباقية كلها من العرب. فالحمرة من مقولة الكيف، وهي عرض من العرب، والخط والعدد من مقولة الكم، وهو ايضا عدد، والخط عرض من العرب. الي قالت في المحال فالي مولانا، الكون في المكان اللي يعبرون عنه مقولة الان، هذا عرض من الاعراض. الكون في السماء هذا ايضا عرض من الاعراض، ويعبرون عنا ماذا؟ بمقولة المتى. الاضافة كذلك كالابوة والبنوة هي عرض من الاعراض، وهكذا البقية، أن يفعل أن ينفعل، الملك مثلا، الوضع مثلا، هاي كلها أعراض. وقد اتفق على أن أربعة من هذه المقولات تقبل الحركة، أربعة تقبل الحرف، واحد منها الكم، مقولة الكم يقبل الحرف، فالحبة أول ما تنبت صغيرة ثم تأخذ بازدياد الحجم، هذا ازدياد الحجم تحرك فيما في الكم، او نحن حينما جئنا الى الدنيا لم يكن طولنا، لم نكن من حيث الطول بهذا المقدار، بل كنا اقصر شيئا فشيئا، ماذا اخذنا بالنمو، ان هذا حركة الكم. أيوة. وايضا لا اشكال في وقوع الحركة في الكيف، فالشيء حامض مثلا شيئا فشيئا، التفاحة او الرمانة او البرتقالة اول ما تنبت هي حامضة، ثم تأخذ الحموضة شيئا فشيئا بالتحرك والتبدل الى حلاوة مثلا، او الى نفس الحموضة بشدة او بخفة او طعم اخر، هي ترتاب، هذا حركة في الكيف. وايضا لا اشكال في وقوع الحركة في الاين، مثل قبل قليل كنا في البيت الان هنا جئنا هنا، حركة في الاين. ولا اشكال ايضا في الحركة في متى، مثل نحن كنا في يوم أمس ماذا كان يوم الاثنين والآن صرنا في يوم الثلاثاء. بل مولانا هذا تحرك في من في المتى هات هذا ما يسمونه الوضع ما لا إشكال فيه مثل وضع هو نسبة بين أجزاء الشيء الواحد مثل سأل الآن أنا نسبة موجودة بين رأسي وبين قدمي نسبة خاصة قد مثلا بتحركي إذا وقفت هذا النسبة تتغير هذا أم حتى المثال يمكن المقاطعة هذا كله مو مهم المهم وين يا أخي هذا كل بيت القصيدة هنا الكلام في أنه قدر المتألهين أضاف حركة في مقولة جديدة قال نفس الجوهر أيضا في نفسه في ذاته العباءة الآن ماذا هي في تحرك في ذاته في جوهره إيه والجدار وأنا وأنا والفرد والدار وكل شيء في الدنيا هو في ذاته ماذا في تحرك في جوهري هذا الشيء الجديد هذا تحرك في جوهر الشيء واستدل قدر المتألهين على ذلك أنا شاهدي في دليله أريد أستنتج من كلامي واستدل قدر المتألهين على ذلك بأن الأعراض لا إشكال في تغيرها في تحركها الآن نحن من حيث الحجم نتغير من حيث اللون نتغير التفاحة من حيث الطعم تتغير هي تغير في الأعراض هذا التغير في الأعراض من أين نشأ يحتاج إلى علة يعني يحتاج إلى علة كل حركة تحتاج إلى علة وكل ما بالعرض لا بد وان ينتهي الى ما بالذات ما هي العلة لهذه التغيرات في الاعراض في الطعام في الحجم في غير ذلك العلة لذلك ما هي لا بد وان نفترض ان الجوهر في ذاته يتغير وبسبب تغير الجوهر في ذاته تحصل هذه التغيرات في الأعراض فالتغير في الأعراض مظاهر للتغير في ذات الجوهر هذا الدليل الذي استدل به صدر المتألهين أنا أريد أن أقول هكذا هذا الكلام هذا الدليل أريد أستنتج من كلام صدر المتألهين الآن أرجعت إلى بيت القصيد إلى محل كلام إلى صلب الموضوع الآن أريد أرجع إلى صلب الموضوع أقول هذا الكلام لصدر المتألهين وهو أن تغير العرض يكشف عن من عن تغير الجوهر لابد الجوهر في ذاته يتغير ولأجل ذلك يحصل تغير في العرض أقول هذا الكلام من صدر المتألهين يبتني على القول بأن وجود العرض عين وجود الجوهر لابد وجود واحد وإلا إذا كان الوجود متغير متعدد متغاير متعدد فلا معنى لربط تغير التغير في العرب بالتغير في الجواب. يمكن هكذا يقع. إذا الوجود متغير فلي مشكل هذا الشيء، مشكل هذا الشيء فلي. فلي لا كل شيء هو يقول يتغير، لكن احنا بعض هذا بعض هذا اما نشاهدها بالجسد ولا كله يتغير. حتى يقول هذا الجدار اما هو هذا الجدار انا غير الجدار غير هذا، كل يوم هو في شأن. على اي حال فالمقصود انا اريد ان اقول هكذا، ان السيد الخوئي دام ظله قال وجود العرب غير متحد مع وجود الجوهر، لا محالة، هو عبر لا محالة بالضرورة، مع انه يمكن ان يقال هذه المسألة ليست طافية من الإشكال. هناك رأي للمدرس نقلناه، بل قد يستفاد، قد يستفاد من كلام صدر المتألهين في باب الحركة الجوهرية القول باتحاد وجود العرب مع وجود الجوهر. والصحيح في الرد على القول الأول المرجائي، الصحيح في الرد، الآن انتهيت من اعتراضات السيد الخوئي وإشكالاته، نريد أن نذكر نحن الرد. والصحيح في الرد على القول الأول للمرزا أن يقال أولا نحن إما أن نقول بأن وجود العرب مغاير لوجود الجوهر كما هو المعروف عند غير أغحل المدرس وعند غير صدر المتألي، وإن كان المتألي لم يصرح، لكن ما قد يستفاد من كلام هذا الشيء في باب الحركة الجوهرية. إما أن نبني على ذلك، وإما أن نبني على اتحاد وجود العرب حقيقة مع وجود الجوهر كما يقوله المدرس. فإن بنينا على المغايرة كما تقتضيه فطرة الإنسان، إن فطرة كل إنسان وذوق كل عاقل يوحي يحكم لأن العرب وجود غير وجود الجوهر لأنه واحد. إذا حكمنا بالمغايرة بين الوجودين فاللازم من ذلك عدم صحة حمل البياض على الورق. لا يصح أن نقول الورق أبيض، لا يصح، لأن وجود هذا غير وجود هذا، وحمل هو يحتاج كما قرينا في المنطق الاتحاد في الوجود، وهنا الاتحاد في الوجود مفروض تعتمد على هذا. ومجرد أن وجود العرب طور من أطوار الموضوع وشأن من شؤون، هذه الألفاظ لا تنفع لتصحيح الحمل، إذ صحة الحمل تحتاج إلى اتحاد في الوجود. من دون اتحاد في الوجود مجرد أن وجود العرب طور من أطوار الموضوع أو شان، هذا ما ينفع في التصحيح، في تصحيح العام. عامل هو يحتاج لاتحاد خارجي، اتحاد الوجود. هذا إن بنينا على المغاير كما تستطيه الفطرة وذوق العاقل، وإن بنينا على مقالة المدرس وهو أن وجود العرب عين وجود الجوهر. مع ذلك حتى على هذه المقالة لا يصح الحمل، لا يصح حمل الجوهر على العرب. حتى لو قلنا وجود البياض عين وجود الورق، مع ذلك لا يصح الحمل، لأن الذي يحمل بياض على الورق من هو؟ إنه العاقل، إنه الإنسان العاقل. وحيث أن كل عاقل بفطرته وبوجدانه يجد أن وجود البياض غير وجود الجوهر، فيلزم أن لا يصح عنده الحمل عند العاقل، عند الشخص العاقل، لأنه يرى المغايرة بين وجوده. مجرد كون وجود العرب متحدا مع وجود الجوهر واقعا، هذا لا يجدي في تصحيح الحام ما دام الذوق العقلائي والفطرة العقلائية ترفض ذلك. ما دامت ترفض ذلك، لا تقبل ذلك، إلا ذوق المدرس يقبل ذلك، بقية الأذواق لا تقبل. الآن إذا واحد يخرج برا ويقول على أن وجود البياض عين وجود الورقة، يضحك الناس عليه، بتعال ما عداك ما بك. ما دام يرون بذوقهم المغايرة، حينئذ يلزم أن لا يشح الحمل ماذا عندهم، وإن كان هناك اتحاد واقعا، لأن الذي يحملهم العقلاء بعقلائيتهم بعقلانيتهم هم يحملون البياض على الورقة. فلو كانوا وما دام يرون المغاير يلزم أن لا يصح الحال، حتى وإن كان هناك اتحاد واقعا كما يقوله المدرس لا ينفع. فالخلاصة إذن، سواء بنينا على أن وجود الجو العرب مغاير أو متحد، على كلا التقديرين يلزم أن لا يصح الحال حمل البياض علينا على الورقة، لأنه إن بنينا على المغايرة فالمطلب واضح، المغايرة وجود المغايرة وحمله هو يحتاج إلى اتحاد في الوجود، مجرد أن وجود العرب طور شأن أما ما ينفع هذا، المهم اتحاد في الوجود. وإن بنينا على الاتحاد كما يقوله المدرس، هذا لا يجدي، لأن العقلاء بذوق العقلاء لا يرون هذا الاتحاد، يرفضونه. إيه، لكن أنا أقول على أنه ماذا؟ إن سلمنا مقالة المدرس هناك اتحاد واقعا، لو سلمنا، لكن يبقى حينئذ ماذا؟ العقلاء يرفضون ماذا؟ يرفضون هذا الاتحاد بفطرتهم، يرفضون هذا الاتحاد، لا يرون هذا الاتحاد، واللي بيحمل منه هو العقلاء. الآن تقول واحد عاقل تشوفه يحمل ماذا؟ البياض ماذا؟ على الورقة. الذي يحملهم العقلاء، والعقلاء لا يرون بفطرتهم بعقلانيتهم لا يرون ماذا؟ هذا الاتحاد. افترض واقعا هذا موجود، لكن هم لا يدركون ذلك، عقولهم ترفض ذلك، بل المدرس يرى واقعا واضرب واقعا ذلك، لكن الواقع غير المدرك لا ينفع. هذا كله في الاعتراض الاول على القول الاول، والاعتراض الثاني غد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.